بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذا المسجد المبارك في بيت من بيوت الله، نجتمع حول كتاب الله عز وجل، نتعلم شيئا من تفسيره ومعانيه، لعلنا نخرج بالفوائد العظيمة التي نرجوها من وقوفنا على كتاب الله عز وجل وفهمنا لآيات القرآن فهما صحيحا. وقبل أن نبدأ في هذه المسابقة المباركة في هذا الشرح والتفسير، فإنني أحب أن أقدم العزاء لنفسي والعزاء لكم جميعا في وفاة شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ أحمد الأخرس رحمه الله. توفي بالأمس قبل صلاة المغرب ودفن بعد صلاة العشاء. فضيلة الشيخ أحمد الأخرس رحمه الله كان عالما من علماء الأزهر الشريف وعالما من علماء أنصار السنة، وقد كان إماما لهذا المسجد لسنوات طويلة، مسجد التوحيد، وهو نعده من العلماء المغمورين. رزقه الله عز وجل العلم والفهم والحكمة، لكن لم يكن مشهورا بين الناس، قد كان قليلا من أقران الوالد رحمه الله، درسوا سويا وتخرجوا سويا، وعاش طيلة حياته يعلم الناس، لكن إذا سأله أحد أو إذا ذهب إليه من يريد أن يتعلم في القرآن الكريم وتفسيره وفي اللغة العربية بأنواع العلوم والمعارف فيها، وله من النوادر والأمور التي لا تنسى الشيء الكثير. فقد كان من نوادره رحمه الله أنه أول من صلى في مسجد التوحيد في صلاة التراويح بسورة البقرة في ركعتين، صلى هنا في هذا المحراب في المسجد القديم الذي يذكره بعض الإخوة، صلى بهم في صلاة التراويح سورة البقرة كاملة في ركعتين. وهذا من فعل السلف الصالح كما تعلمون، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين كانوا يفعلون مثل هذه الأمور التي لا نستطيع اليوم أن نفعلها. يعني لو الواحد فينا النهاردة عمل كده في رمضان سيرجمه الناس بالحجارة، ما يطلعوا بعد الصلاة يضربوه، ولهم مآثر طيبة. حقه علينا ألا ننساه وأن ندعو له بالرحمة والمغفرة، فمن عرفه دعا له، ومن لم يعرفه ولم يجالسه فليدعو له بالرحمة والمغفرة. فنسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعله في أعالي الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونحن نعزي أنفسنا ونعزي أبناءه ونعزي بلدنا في فقد هذا العلم من أعلام الأمة، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا به على خير. ثم نواصل بإذن الله تعالى الحديث عن مسابقتنا المباركة. وقبل أن نبدأ في الشرح والتفسير، فإنني أنصح الجميع أن يقرأوا المقدمة، كل من دخل إلى المسابقة وكل من اقتنى الكتاب أنصحه أن يقرأ المقدمة. هذه المسابقة كما تعلمون صاحب فكرتها ومؤسسها هو فضيلة الشيخ محمد حسني سلامة حفظه الله. وقد كتب في هذه الحلقة الرابعة في مقدمة هذا الكتاب مقدمة جميلة، أرجو من الجميع الإخوة والأخوات من اشترى الكتاب أو من ابتلى الكتاب وأراد أن يدخل إلى المسابقة عليه أن يقرأ المقدمة قراءة فيها تمعن وفيها فهم حتى يستطيع أن يصل إلى مفهوم ومراد الشيخ في دخول هذه المسابقة وفي الاستفادة منها. ثم نأتي إلى موضوعنا وهو التفسير، ونحن قد اعتدنا منذ بداية المسابقة الحلقة الأولى أن نأخذ شيئا من تفسير القرآن الكريم، فنأخذ سورة من السور نقرأها ونفسرها. هذه المرة اختار الشيخ جزاه الله خيرا سورة طويلة وهي سورة يوسف عليه السلام، وأراد أن يجزئها إلى أجزاء أو أن يقسمها إلى أقسام لأن الوقت لا يكفي لتفسير السورة كاملة، وكذلك سيكون التسابق والتنافس في تفسيرها كاملة سيكون صعبا بعض الشيء على المتسابقين والمتسابقات، فآثر أن نأخذ جزءا منها ثم بعد ذلك نكمل بقية السورة إن شاء الله في حلقات متتابعة. هذه السورة سورة يوسف عليه السلام، يعني لا نجد مسلما إلا وهو يحب هذه السورة، يحب قراءتها ويحب سماعها ويحب أن يسمعها من أكثر من قارئ أو من أكثر من واحد حتى يقف على جمال هذه السورة، جمال الآيات فيها وذكر القصة العظيمة وهي قصة يوسف عليه السلام. ونحن قد اعتدنا أن نقرأ أولا الآيات ثم نفسرها حتى نضبط قراءة الآيات أولا ثم بعد ذلك نفهم معناها ونفهم مرادها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وفي موضوعها وهي مقدمة سورة يوسف عليه السلام. أولا هذه السورة من السور المكية، سورة يوسف عليه السلام من السور المكية. ما معنى المكية؟ أخذنا قبل ذلك نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في مكة، فهي تعد من السور المكية، وعرفنا بعض الضوابط والخصائص المتعلقة بالسور المكية، منها أن السور المكية تذكر فيها أخبار الأمم السابقة أو يذكر فيها أخبار الأمم السابقة، يعني فيها قصة من القصص السابقة، وهذه من أكبر العلامات والمميزات على أن هذه السورة سورة إيه؟ مكية. يبقى أنا لما أشوف سورة بتذكر قصة من القصص السابقة تذكر خبر من أخبار الأمم الماضية والأمم الهالكة فنعلم أن هذه السورة سورة إيه؟ مكية، فهذه علامة من علاماته. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال قتادة رحمه الله هذه السورة مكية إلا أربع آيات منها، يعني قالوا السورة كلها مكية إلا أربع آيات منها. قال أهل العلم لم يحدد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولم يحدد قتادة رحمه الله الآيات الأربعة، يعني إيه الاستثناءات الأربعة التي استثنتوها، لم يحددوا هذه الآيات. لكن جمهور المفسرين على أن هذه السورة إيه؟ مكية، يعني السورة كلها إيه؟ مكية، إيه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. طيب، هنا في الكتاب بدأ الشيخ بذكر معاني الكلمات، فقال آيات، تلك آيات الكتاب المبين، قال آيات أي الأمور والعبر المختلفة والعلامة الظاهرة. لما تيجي تقول هذه آيات تدل على كذا، يعني هذه أمور تدل على كذا، ماشي واضحة دي؟ نقول هذه الآيات تدل على كذا، يعني هذه الأمور تدل على كذا، فلان له آيات تدل عليه، يعني تدل على شخصيته، تدل على حسن خلقه، تدل على معاملته الحسنة للناس، فقد اجتمعت فيه أمور تدل على ذلك. هذه الأمور لا بأس أن تسمى بالإيه؟ بالآيات، تسمى إيه؟ آيات. وكذلك الأمور أو الآيات في غير البشر، الله عز وجل يقول ومن آياته أن خلق لكم، فأيضا الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب، كل هذه لها آيات أي لها علامات تدل عليها وتوضحها. خلاص. قال الكتاب، تلك آيات الكتاب المبين، معروف الكتاب هو إيه؟ القرآن. طب إيه معنى كلمة الكتاب؟ نقول اسم من أسماء القرآن الكريم، فالقرآن الكريم له أسماء عديدة، وقد ذكرنا هذا أيضا في حلقات سابقة، قلنا أن القرآن له أسماء عديدة، من أسماء القرآن أنه إيه؟ الكتاب، تلك آيات الكتاب. طب لنا عرف كلمة كتاب، هل كتاب تدل على القرآن؟ كتاب نكرة، يعني كلمة كتاب نكرة دون ألف ولم، تدل على القرآن؟ لا، لا تدل على القرآن، إنما أقول تلك آيات الكتاب، الكتاب، هنا عرف الكتاب بالألف واللام، يعني معناه إيه؟ معنى القرآن، اسم من أسماء القرآن الكريم. المبين صفة لهذا الكتاب، تلك آيات الكتاب الإيه؟ المبين. ما صفته؟ المظهر الموضح للأشياء. هذا الكتاب المبين، ما معنى كلمة المبين؟ المظهر الموضح للأشياء، وأنه موضح للحلال والحرام. واحد عايز يعرف الحلال والحرام هيعرفهم منين؟ من القرآن. موجود ولا مش موجود؟ موجود، آيات الأحكام، آيات الشريعة، الآيات التي تبين الحلال والإيه؟ والحرام، موضح للحلال والحرام، مبين لأمور الاعتقادات. عايز تعرف العقيدة الصحيحة تعرفها منين؟ من القرآن، هذا هو الكتاب المبين، مبين لأمور الاعتقادات، مبين للعبادات. عايز أعرف العبادات أعرفها منين؟ من القرآن، مبين لأخبار من كان قبلنا. دي السورة هي، هل كنا نعرف شيئا عن يوسف عليه السلام؟ لا، هنعرفه منين؟ من القرآن. نبأ من سيأتي من بعدنا، ويسألونك عن ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين، ده مضى ولا لسه سيأتي؟ مضى ولا سيأتي؟ سيأتي ولا مضى؟ اختلف أهل العلم. طيب إيه اللي سيأتي بقى؟ أخبار الساعة، أخبار القيامة، أخبار ما سيحدث في آخر الزمان، أخبار ما سيحدث قبل أن تقوم الساعة، قبل النفخ في الصور، صحيح؟ فكل الأخبار التي ستأتي تحدث عنها القرآن الكريم، فهي نبأ من سيأتي من بعدنا. نحن نقص عليك أحسن القصص، كلمة القصص، عايزين نعرف ما معنى كلمة القصص. قال قص أثره أي تتبعه، قص أثره أي تتبعه، والقصة الأمر والحديث. لما تيجي تقول قصة، هذه القصة هي الأمر والحديث. وقيل القص تتبع الأثر شيئا بعد شيء. لو أنت عايز تعرف معنى القص، هي تتبع الأثر، واحد بيمشي على أثر أحد الناس نقول هذا قصه. يعني قصه يعني مشى على أثره، مشى على أثره. وهناك من كان يعرف بالقصاص الذي يعرف أثر الإيه؟ أثر الناس. وهناك من كان يعرف بالقصاص الذي يقص القصص، ما عندوش شغل غير الإيه؟ قصص، يقعد يلم الناس ويحكي لهم الإيه؟ القصص. خلاص. وقيل القص تتبع الأثر شيئا بعد شيء، وقص عليه الخبر قصا وقصصا أي أعلمه به وأخبره. وقيل القص هو البيان. خلاص. هذه معاني الكلمات التي جاءت في الثلاث آيات الأولى. قال الله تعالى ألف لام را، عايزين نعرف ما معنى ألف لام را. توقف في تفسير الحروف المقطعة جمع من العلماء، وإحنا هنا بنتعلم، المفروض كل كلمة تمر علينا نتعلم منها. شوف الكلمة الجميلة بيقول إيه، توقف في تفسير الحروف المقطعة جمع من العلماء. إحنا عندنا مشكلة، إحنا ما عندناش توقف، إحنا عاملين زي القطر على طول في وشنا، أي حد يسألنا عن أي شيء في الدين بنعمل إيه؟ بنجيب مباشرة، الإجابة حاضرة عندنا، جاهزة، مغلفة، محطوطة في علبة جاهزة، أنت عايز إيه؟ كذا اتفضل. زي ما أنت بتبيع السلعة بالضبط، تاجر يبيع سلعة، صيدلي في الصيدلية بيطلع دواء للناس، ها يقول لك ما الناس محتاجة أعمل إيه؟ الناس محتاجين إلى إجابات، محتاجين إلى معرفة أمور الدين، صحيح، لكن هذه الكلمة حق أريد بها إيه؟ باطل. لما تيجي تقول انا بفتي عشان الناس عايزين يعرفوا امور الدين، طب افتتهم صح ولا غلط؟ اجبتهم حلال او حرام؟ اجبتهم بما عرفت من الدين او تاولت على الله عز وجل وتقولت على الله بغير علم؟ شوف لما العلماء يتعلموا ويدرسوا ويفهموا ويعرفوا ويجلسوا سنوات طويله في العلم، ثم في نهايه الامر يقول لك اللي ما عرفوش اقول عنه ايه؟ الله أعلم، لا أدري. فهذه آفتنا، زي ما بنقول كده وزي ما مشايخنا علمونا، يقول لك كل واحد تعلم كلمتين في الدين بيطلع إيه؟ يفتي. كلمتين في الدين تعلمهم بيطلع، مع أنك لا تستطيع أن تتكلم في أي أمر من أمور الدنيا تجهله، ما تنفعش. ولو تكلمت ستجد من يسفهك، ستجد من يسفهك في هذا. تعال انت كده افتي مكان الدكتور، قول والله انت تعبان، انت محتاج كذا وكذا وكذا، محتاج النهارده تخش المستشفى وتعمل عمليه جراحيه. حد هيقبل منك هذا الكلام؟ يقول لك انت دكتور، ده حتى التخصص نفسه لا يقبل. يعني النهارده كان واحد بيتكلم بيقول انا عندي مرض في المخ والاعصاب، وعايز يسال واحد بتاع قلب وصدر، اقول له ازاي يعني؟ ازاي؟ تيجي ازاي؟ واحد بتاع قلب وصدر ايش دخله في الايه؟ في المخ والاعصاب. شوف حتى في مهن الدنيا التخصص ايه؟ مطلوب، صحيح؟ احنا النهارده فين التخصص في امور الدين؟ غير موجود. للاسف الشديد غير موجود التخصص في امور الدين، فمن كان يعلم شيئا في القران ولو يسيرا يفتي الناس ويعلم الناس ويفهم الناس انه العلامه الذي لم يولد مثله، وكذلك في الفقه وكذلك في الحديث وكذلك في التفسير، كل امور الدين وفي كل فروع الدين. فشوف هنا بيقول ايه؟ توقف في تفسير الحروف المقطعة جمع من العلماء، وهذا الذي نتعلمه ونستفيده، أن نتوقف إذا كنا لا نعرف. ما تقطعش في المسألة يا أخي، ما عرفش فيها يبقى ما اقطعش في المسألة، لا أتكلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسرها. يبقى الحروف المقطعة لماذا توقف فيها العلماء؟ ها الإجابة هي عندك أيه؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ فسر. طب لو كان فسرها هيتوقفوا ليه؟ خلاص مفيش توقف. واضح الكلام؟ فإذا كنت تعلم فتتكلم على علم، وإذا كنت لا تعلم فاسكت خير لك، اسكت وأغلق فمك، ولا تتكلم إلا فيما تعلم، واتق الله فيما تقول، لأنك محاسب على كل كلمة تقولها. قال وثبت عن بعض المفسرين من الصحابة وغيرهم أنهم بيّنوا تفسيرها واختلفوا فيها على أوجه. يبقى الكلام ده لا يتعارض مع توقف جمع من العلماء عن تفسير الحروف المقطعة. ليه؟ لأن الصحابة عملوا إيه؟ اجتهدوا.
الصحابة عنده ايه؟ اجتهدوا. والاجتهاد ده اما ان يكون اجتهادا صحيحا واما ان يكون جانب الصواب، فهم فعلوا ما عليهم، اجتهدوا وفعلوا ما عليهم، ولذلك اختلفوا في تفسيرها على اوجه. منها الوجه الاول انها قسم اقسم الله به وهو من اسمائه. يبقى لما حد يسالنا ايه المراد بالحروف المقطعه، نقول قال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انها قسم اقسم الله عز وجل به، وهذه الحروف المقطعه من اسماء الله. طبعا ده الراي ايه؟ اجتهادي. الراي ده ايه؟ اجتهادي وليس رايا قطعيا. خلي بالك عشان ما تجيش تقول ايه المراد بالحروف المقطعه انها كذا، لا، هذا راي اجتهادي. منها بقى راي ثاني اجتهادي ايضا، انها فواتح يفتح الله بها. انها ايه؟ فواتح، يعني جاءت في اوائل السور، فواتح يفتح الله عز وجل بها السور، خلاص، او يفتتح بها السور، يفتح الله عز وجل بها القران او يفتح بها سور القران، خلاص. يبقى ده راي اخر من الاراء الاجتهاديه. الراي الثالث قال ومنها انها اسم من اسماء القران، ولذلك يقول لك ايه؟ الف لام راء يوسف. ايه معنى كلمه الف لام راء يوسف؟ ها؟ يعني دي اسم السوره، سوره الف لام راء ايه؟ ها؟ يوسف. يقول لك الف لام ميم راء الرعد، راس حاميم الاحقاف، حاميم ها الجاثيه، وهكذا. واضح يا مشايخ؟ يبقى يقول لك الف لام راء دي معناها ها في هذا الوجه الثالث الراي الاجتهادي انها اسم من اسماء الايه؟ القران، خلاص. فاسم من اسماء السوره، اسم من اسماء القران، لا تعارض بينهما. قال ومنها الوجه الرابع اسم من اسماء الله، اسم من اسماء الله تبارك وتعالى. كل دي اراء اجتهاديه. ايضا من الاجتهادات ان ياتي بعض العلماء المتاخرين فيرجح لنفسه او يرجح لطلابه او تلامذته رايا من هذه الاراء الاجتهاديه، وايضا ترجحه هذا اجتهادي. قال ورجح العلامه الشنقيطي. من هو العلامه الشنقيطي؟ مين يا مشايخ العلامه الشنقيطي؟ محمد الامين الشنقيطي. مين هو محمد الامين الشنقيطي؟ صاحب كتاب اضواء البيان، عالم من علماء الامه، وكان من الذين لهم باع في تفسير كتاب الله عز وجل. أصله من دولة موريتانيا، وسكن في الرياض زمانا، ويقال في قصته أنه ذهب إلى الرياض تمرجي، عارفين التمرجي؟ ممرض، ذهب إلى الرياض ممرضا ولم يكن يعلم شيئا من العلم ولا تعلم، إلا أنه كان يحفظ القرآن. ثم ذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فترك هذه المهنة واشتغل بالعلم حتى أصبح عالم العلماء، وتخرج على يديه أساتذة ودكاترة في الجامعة الإسلامية موجودين إلى الآن. منهم يعني من أشهر تلامذته أولاده، اثنين من أولاده دكتور عبد الله دكتور عمر، كلاهما من أبناء الشيخ ومن تلامذته، وهم الآن من الدكاترة الذين يدرسون في الجامعة الإسلامية بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبها أفضل الزكاة أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن أشهر تلامذته أيضا الشيخ عطية سالم رحمه الله. الشيخ عطية أصله من مصر، وأيضا ذهب إلى المدينة وجلس بها إلى أن مات، وكان له كرسي في الحرم يعلم الناس العلم، ووصل إلى قاضي المحاكم الشرعية في مدينة النبي، رئيس القضاة في المحاكم الشرعية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء العلماء لهم اجتهادات في تفسير القرآن الكريم وفي جمع الأقوال، فرجح العلامة الشنقيطي رحمه الله القول أن المراد بها إظهار إعجاز القرآن. يبقى ده قول من الأقوال الأربعة اللي فاتت، ولا ده قول خامس؟ ها؟ قول خالص. إذا من هيقول لي واحد بقى إيه؟ طب هي بس خمس أقوال ولا أربع أقوال؟ أقول له لا، ده المسألة فيها إيه؟ واسعة، الاجتهادات فيها إيه؟ كثيرة وواسعة. فرجح العلامة الشنقيطي رحمه الله أن المراد بالأحرف المقطعة إظهار إعجاز القرآن، يعني أنزله الله عز وجل ليظهر فيها إعجاز القرآن الكريم. لما أنت تقف قدام الحروف المقطعة وما أنتش عارف معناها يبقى ده إيه؟ إعجاز. هذا إعجاز من الله عز وجل. طيب، قال العلامة السعدي وهو أيضا من العلماء معروف الشيخ عبد الرحمن السعدي من العلماء الذين فسروا القرآن الكريم، قال العلامة السعدي رحمه الله: الأسلم فيها، شوف بقى الكلام ده كلام جميل، الأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها. ما تقفش انت بقى ترجح تقول والله انا شايف انها كذا وانا من وجهة نظري ان الرأي ده كذا وانا بستحسن الرأي الفلاني، لا. قال: الأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها. يبقى الأحسن احنا نعمل ايه؟ نسكت. لما تسأل عن معناه، ما معنى الحروف المقطعة؟ تقول ايه؟ الله أعلم. تقول ايه؟ الله أعلم. ده السكوت عن معناه. يبقى انت كده ما تعرفش معناه وسكتت عن معناه. قال: السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. ما بعض الناس بقى لما تيجي تقول له ايه؟ يسألك عن الحروف المقطعة فتقول له الله أعلم بمرادها، يقول لك يا سلام الله أعلم بمرادها، ماشي كلام حلو. طب احنا عايزين نعرف معناها ايه؟ هو ربنا نزلها في القرآن كده عبث؟ نزلها دون حكمة؟ نقول لا، إن الله ما أنزلها لحكمة، لكن لا يعلم الحكمة إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الحكمة من تنزيلها في كتابه العزيز. مش لازم أنا أعرف الحكمة، مش لازم الحكمة دي تكون واضحة بالنسبة لي أو وصلت بالنسبة إليه، لكن ما أنزله الله عز وجل عبثا إنما أنزلها لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. كما أن بعض الناس يقول لك يعني هي الآية اللي في القرآن دي آية زايدة، هي الحرف دوت حرف زائد، ما كان الحرف ده يتحذف ولا الآية ده، قل لا، هذا كلام عبث. فإن الله عز وجل لم ينزل آية إلا لحكمة، ولم ينزل حرفا إلا لإيه؟ لحكمة، سواء عرفنا هذه الحكمة أو غابا عن إيه؟ عن عقولنا. واضح يا مشايخ؟ طيب، قال: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحرف المكرر منها 14 حرفا. كم حرف؟ 14. يجمعها نص حكيم قاطع له سر. هي كده، نص حكيم قاطع له ايه؟ سر. لو انت مسكتهم كده: نون، صاد، حاء، كاف، ياء، ميم، قاف، ألف، طاء، عين، لام، هاء، سين، راء. كم حرف؟ ها، 14 حرفا. هذه هي الحروف المقطعة التي جاءت في أوائل السور. قال: في 29 سورة من البقرة حتى القلم. من البقرة حتى القلم، يعني ايه من البقرة حتى القلم؟ اشمعنى يعني من البقرة حتى القلم؟ طب من سورة القلم إلى الناس؟ ها، مفيش حروف ايه؟ مقطعة، خلاص؟ فهذه الحروف المقطعة جاءت من أول القرآن، من سورة البقرة حتى سورة ايه؟ القلم. طيب، سبب النزول، ودي من الحاجات المهمة تكلمنا عنها في الحلقات السابقة، قلنا معرفة سبب نزول السورة يسهل عليك كثيرا من فهمها وكثيرا من تفسيرها والوقوف على معانيها. ذكر طبعا أهل التفسير ذكروا أسبابا كثيرة في سبب النزول، لكن كلها ضعيفة ولا تصح. اللي يصح فيها ما سنذكره الآن فقط، إنما الباقي زي ما بيقول كده مشايخنا اردم عليه. ها، اردم عليه. لو أنت بتفتح كتاب من كتب التفسير ورأيت سبب النزول غير هذا السبب فلا تلتفت إليه. قال: في سبب النزول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليهم زمانا. يعني كان بينزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأه عليهم، خلاص، فتلا عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا. لو ايه؟ قصصت علينا. وهنا احنا بنقف وقفة بسيطة، وخاصة اذا كنا من الدعاة الذين يدعون الى الله عز وجل ويعلمون الناس امور الدين. هنا دايما الناس بتميل، النفوس البشرية بقى والطباع بتميل الى ايه؟ قصة. ولذلك القصص لا تغفل أبدا. الواحد دايما لما يجي يتكلم مع الناس في خطبة الجمعة، في محاضرة، في ندوة، في لقاء، في أمسية، زي ما تسميها سميها بقى، لا بد وأن تذكر في وسط الكلام قصة من الإيه؟ القصص. ليه؟ القصص لها فوائد كثيرة، وسنأخذ الآن بعض الفوائد منها. فالقصص لها فوائد كثيرة، ومنها أو من أول فوائد هذه القصص أنها تسلي النفوس ولا تجعل النفس تمل. لما دايما عمال تشحن معلومات تشحن معلومات، تدي الناس علم 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 ومفيش قصص، فتبدأ النفوس البشرية تعمل ايه؟ تمل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلي أصحابه بهذا القصص، ويسلي أصحابه ببعض الأمور الأخرى التي تشبه القصة، زي ايه؟ كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ثم يلتفت إلى أصحابه ويقول: من رأى منكم الليلة ايه؟ رؤيا. دي نوع من أنواع التسلية، نوع من أنواع القصص، شبيهة بالقصة. انت هتحكي الرؤيا على أنها ايه؟ قصة. تقول: والله وانا نايم بالليل امبارح رأيت كذا وكذا وكذا. فيعلق النبي صلى الله عليه وسلم على القصة، وقد كان في بعض الأحيان لا يعلق على هذه الرؤى، لكنها تذكر أمام الناس فيتسلى بها الناس. واضح؟ فذكر القصص له فوائد عظيمة. فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. في بعض الروايات قالوا: لأن النفوس تمل. وبعضهم قالوا: مللنا يا رسول الله. طبعا على طول علم علم علم، فسنصل إلى مرحلة الملل. فأنزل الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص. وطبعا خلي بالك، لما الناس تطلب منك قصة ما تألفش قصة، ما تكذبش على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هناك الوعيد الشديد لمن كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أحذر بهذه المناسبة الشباب بيدخلوا على الفيس وعلى الأمور بتاعة النت دي، يتناقلون كثيرا من القصص لا أصل لها. من ضمنها من كم يوم كده واحد بعت رسالة بيقول: حديث الله عز وجل مع عصفور، ربنا بيتحدث معاه عصفور، حديث قصة باطلة لا أساس لها، وفيها خلل عقدي وفيها خلل في أمور الدين والعبادات، وهذا لا يصح. يبقى أنا مش عشان أجيب قصة بقول أحبب الناس في الدين، أحبب الناس في أمر من أمور الدين، في أمر من أمور الشرع، في عبادة من العبادات، في باب من أبواب الخير والعمل الصالح، أو ما أقول لهم قصة إيه؟ باطلة مكذوبة، أو قصة باطلة غير صحيحة، قصة فيها مخالفات إيه؟ شرعية. لا، ما ينفعش. كان عندنا واحد هنا زمان من الإخوة الأفاضل، كان يجي كده يسمع بعض الأخبار من القصص والوعظين أو الواعظين، فيجي يقول لنا: والله أنا عايز أقول لكم على القصة دي، وأنتم يعني يمكن لكم شوية في الحديث تقولوا لي القصة دي صحيحة. فبيقول بقى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ويقعد يحكي القصة. فنقول له: يا أخي الحديث ده ما سمعناش بيه قبل كده، ونسأل مشايخنا بتوع الحديث. فلما نسألهم نلاقي سبحان الله القصة إيه؟ موضوع الحديث هذا موضوع مكذوب. فمرة واثنين وثلاثة عمال يحكي لنا عن الحديث دي. فمرة من المرات أحد المشايخ حفظه الله قال له: يا فلان بطل تسمع الحديث دي وانت واقف تجيب عيش من عطبونة، يعني بطل بقى، كفاية انت شبعتنا بالاحاديث الايه الموضوعة والقصص المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت الصبح رايح تجيب عيش من الطابونة واقف في الطابور ما تسمعش اي قصة وتيجي تحكيها وتقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ فان هذه القصص والاحاديث المكذوبة كما قلنا قد يصدقها بعض الناس وقد يتأثر ويعمل بها، وهي في الأصل قصص إيه؟ غير صحيحة، وحديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأنزل الله ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص في سورة يوسف الآية الثالثة. فتلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا. ليه بقى قرأها عليهم زمانا؟ حتى لا يملوا، يسمعوا بقى القصة ويستفيدوا منها ويتسلى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاها عليهم زمانا. في رواية أخرى وهي أيضا رواية صحيحة، مقدمة الحديث كما هي، قال وفي رواية إلى قوله تعالى: لعلكم تعقلون، يعني مش لغاية نحن نقص عليك أحسن قصص، لا، لغاية إلى قوله تعالى: لعلكم تعقلون. ثم تلاه عليهم صلى الله عليه وسلم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا، يعني بعد ما نزلت سورة يوسف وتلاها عليهم أيضا زمانا، بعد فترة قالوا يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث. طيب إذن الرواية الثانية تقول أنزل الله عز وجل قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخر الآية. خلاص. قال العلماء في مناسبة هذا الكلام أو في سبب نزول هذه الصورة، ذكر الله عز وجل أقاصيص الأنبياء في القرآن، ذكر الله عز وجل أقاصيص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة بألفاظ متباينة على درجات البلاغة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم قصص الأنبياء وكررها، زي قصة نبي الله موسى عليه السلام مذكورة في أكثر من إيه؟ من سورة. قصة آدم عليه السلام مذكورة في أكثر من إيه؟ من سورة. قصص الأنبياء بقى نبي الله هود عليه السلام، نبي الله صالح، نبي الله شعيب، غيرهم من الأنبياء، ذكر الله عز وجل قصصهم وكررها في أكثر من إيه؟ من سورة وفي أكثر من موضع من القرآن. وقد ذكر قصة يوسف عليه السلام ولم يكرر، هي ذكرت في القرآن إيه؟ مرة واحدة في سورة واحدة وسميت بسورة يوسف عليه السلام، فلم يقدر يخالف على معارضة ما تكرر ولا على معارضة غير المتكرر. شوف من الإعجاز إنه اللي عايز يطعن في القرآن لم يستطع أن يطعن لا في القصص المتكررة ولا في القصص غير الإيه؟ غير المتكررة. واضحة دي؟ فسواء تكررت قصص الأنبياء في القرآن أو ذكرت في موضع واحد كسورة يوسف عليه السلام، فلم يستطع أحد أن يطعن في القرآن الكريم أو أن يطعن في هذه القصص والتي ذكرها الله عز وجل في كتابه. قال والإعجاز لمن تأمل. خلاص. التفسير والبيان. قال تشبه فاتحة هذه السورة فاتحة سورة يونس، لكن وصف القرآن هنا بالمبين وهناك بالحكيم. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، هناك ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم في سورة إيه؟ يونس عليه السلام. قال والسبب أن سورة يوسف تعبر عن أحداث الجسام مر بها نبي الكريم صبور فناسبها الوصف بالبيان. ده السبب، تلك آيات الكتاب الإيه؟ المبين، فناسبها الوصف بالبيان. وأما سورة يونس فموضوعها إثبات أصول الدين من توحيد الله وإثبات الوحي والنبوة والبعث والجزاء، وهذه يناسبها الوصف بالحكمة. يبقى هناك هنا البيان وهناك الإيه؟ الحكمة، تلك آيات الكتاب الحكيم وهنا تلك آيات الكتاب المبين. والمعنى تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة آيات السورة الظاهر أمرها في إعجاز العرب، والظاهر أن المراد بالكتاب القرآن، والمبين إما البين في نفسه الظاهر أمره في إعجاز العرب العربي وتبكيتهم، وإما المبين أو المبين الحلال والحرام. فإما أن يبين إعجاز العرب وتبكيتهم فيظهر القرآن على إعجازهم وعلى قولهم، فيكون القرآن معجز لهم على أن يأتوا بمثله، على أن يأتوا بآية، على أن يأتوا بسورة، على أن يأتوا بشيء من القرآن فلا يستطيعون. أو يبين الحلال والحرام والحدود والأحكام وما يحتاج إليه من أمر الدين، أو المبين الهدى والرشد والبركة. وفي هذه الآية الكريمة إشارة لليهود، هذا ما كنتم توعدون به في التوراة، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أو تلك آيات الكتاب المبين قبلها إنا أنزلناه قرآنا عربيا. اليهود احتاجوا أن يعرفوا أو أن يتعلموا كيف أن القرآن الكريم ذكر لهم قصة كانوا يحفظونها ويعرفونها في التوراة، فذكرها القرآن ليبين الإعجاز، إن العرب لم تعاصر هذه القصة، العرب لم يعاصروا قصة يوسف عليه السلام، ولم يعرفوها ولم يقرؤوها ولم يقفوا على حقيقتها، لكن القرآن الكريم أظهر لهم هذه القصة وشرحها وفصلها وبينها، فكان هذا الإعجاز ردا على اليهود الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أن يأتي بهذه القصة. ذكروا هذا كما قلنا أنهم كانوا يعجزون فيما يظنون، يعجزون النبي صلى الله عليه وسلم ويعجزون أصحابه في الإتيان بمثل هذا القرآن، عفوا في الإتيان بمثل هذه الصور وبمثل هذه القصص وبمثل هذه الأخبار السابقة التي كانت على الأمم الماضية، فجاء ذكرها في القرآن أيضا ردا على هؤلاء اليهود وردا على مطاعيهم في النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يأتي به من عند الله تبارك وتعالى. قال: على أي حال فإن آيات القرآن واضحة جلية تفصح عن أشياء مبهمة، وآياتها تبين وتفسر غوامض الأمور وتوضح أحكام الشريعة وترشد إلى ما هو خير في الدنيا والآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي إنا أنزلنا هذا القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم العربي، ودي كما يقولون أمر بديهي وطبيعي، هو عربي فسينزل على القرآن عربي، صحيح؟ لن ينزل بلغة أخرى، هو عربي فسينزل عليه القرآن عربيا، خلاص؟ قال: بلغة العرب، أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، لتتعلموا ما لم تكونوا تعلمون من قصص وأخبار وآداب وأخلاق وأحكام وتشريعات ومناهج حياة سليمة في السياسة والاجتماع والاقتصاد وشؤون الدولة، ولتتدبروا ما فيها من معان وأهداف تبني الفرد والجماعة على أقوم الأسس. واضح الكلام ده يا مشايخ؟ قوله: لعلكم تعقلون، لتعلموا معانيه وتفهموا ما فيه. ونحن ذكرنا قبل ذلك كلمة العقل، قلنا أن العقل يمنع صاحبه عن الوقوع في كل قبيح. لعلكم تعقلون يعني الكلام لمين؟ للعقلاء. كلام لمين؟ للمؤمنين العقلاء. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فإذا كان الخطاب في الابتداء لكفار قريش ولأهل الجاهلية فإنه أيضا يأتي للمؤمنين العقلاء الذين يفهمون ويعقلون ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير العاقل فغير مخاطب وغير مكلف بمثل هذا. قال ابن كثير رحمه الله: فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة، فكمل من كل الوجوه. القرآن كامل ولا غير كامل؟ كامل، ولا يستطيع أحد أن يقول غير كامل، ولا يستطيع أحد أن يطعن في القرآن، فمن طعن في القرآن فإنه لا يؤمن بهذا الكتاب العزيز، فإنه لا يؤمن بما جاء من عند الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي نحن نخبرك بأحسن الأخبار بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن الذي جاء تاما كاملا مفصلا كل شيء. وجاءت قصة يوسف عليه السلام كاملة تامة مفصلة ذات أهداف سامية وعبر كثيرة. لو أنت هتقف على الأهداف والعبر ستجد أن فيها العبر الكثيرة والأهداف العظيمة، وإن كنت من قبل إيحائنا إليك من الغافلين عما عرفناك به. والخطاب هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. كنت من قبل هذا من الغافلين. ومعنى كلمة الغافلين قال عما عرفناك به أي من الجاهلين به، فلا علم لك به قط. وبعض الناس يقول لك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم غافل، يعني الكلمة دي ما ينفعش تتقال على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، نقول له الغافل هنا بمعنى الذي لم يكن يعرف بالشيء أو يجهله، فعرفه الله عز وجل هذا الشيء وهذا الأمر، ولا قدح في ذلك ولا إساءة إلى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. قال شأنك شأن قومك لا يعلمون من قصص الماضين وأخبارهم شيئا. يبقى ذلك التفسير والبيان لهذه الآيات التي قرأناها. بعد ذلك قال فقه الحياة أو الأحكام، ماذا تتعلم وماذا تفهم وماذا تستفيد وماذا تقف عليه حينما تقرأ هذه الآيات المباركة من مقدمة سورة يوسف عليه السلام. قال دلت الآيات على ما يلي: أولا، القرآن الكريم كتاب مبين أوضح الحلال والحرام والحدود والأحكام والشرائع والأخلاق ليكون هدى للعالمين وبركة وخيرا للناس أجمعين، فهو معجزة بينة لمحمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما نكون عايزين نتعلم الحلال والحرام والأخلاق والأداب والأحكام والشرائع هنتعلم منين؟ من القرآن. لما تكون عايز تعلم أبنائك، للأسف الشديد بعض الناس النهارده بيعلم أبنائه كل شيء إلا القرآن. طب أنت علمته إيه بقى؟ كل ما تعلمه صفر، والقرآن هو كل شيء، صح ولا لا؟ فهترضى لابنك، فهترضى لذريتك أن تتعلم شيئا هامشا وتترك الأساس؟ يمنع؟ لا، نعلم القرآن ونحفظه لنتعلم كل شيء في ديننا. ثانيا، القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين يقرأ بلغة العرب، فكان معشر العرب أولى الناس بالإيمان به وفهم ما فيه وتعلم معانيه. يبقى إحنا أول المخاطبين بالقرآن، ولذلك قلنا مرارا وتكرارا إنك أنت اتولدت عربي، فإذا أعرضت عن القرآن فسيكون حسابك عسيرا. يعني الأعجمي هيجي في المرحلة الثانية في وراك، مش هيبقى قدامك، هيبقى وراك، لأنك أنت عربي وولدت عربيا وتستطيع أن تقرأ القرآن بلغتك وأن تحفظه بلغتك، مش كده ولا إيه؟ فإذا أعرضت فسيكون حسابك عسيرا وستحاسب قبل هذا الأعجمي، لأنه قد يكون للأعجمي عذر عند الله عز وجل. نقول قد، لكن أنت ليس لك إيه؟ ليس لك عذر عند الله عز وجل. ثالثا، القرآن بيان جلي متضمن أحسن القصص وأثبت الأخبار وأجدى الآثار وتواريخ الأمم الماضية. والمراد بأحسن القصص أنه اقتص على أبدع طريقة وأعجب أسلوب، أي إن المراد من الحسن حسن البيان وكون الألفاظ بالغة بالفصاحة حد الإعجاز. رابعا، الفرق بين القصص والحديث أن القصص ما كان طويلا من الأحاديث. يبقى الحديث دائما يكون قصير والقصص يكون طويل. قال متحدثا به عن سلف، وسمي الخبر الطويل قصصا لأن بعضه يتبع بعضا حتى يطول، وإذا استطال السامع الحديث قال هذا قصص. والحديث يكون عمن سلف وعمن حضر، ويكون طويلا وقصيرا، ويجوز أن يقال القصص هو الخبر عن الأمور التي يتلو بعضها بعضا، والحديث يكون عن ذلك وعن غيره. وهذه قصة الرجل، يعني الخبر عن مجموع أمره، وسميت قصة لأنها يتبع بعضها بعضا حتى تحتوي على جميع أمره. يبقى نستفيد من الكلام ده إيه؟ الحديث أعم من القصة والقصة أعم من الحديث. إزاي يا مشاهير؟ بعد الكلام ده كله نقول القصة أعم؟ لا، الحديث هو أعم من القصة، لأن الحديث إما ممكن يكون طويل ويكون قصير، ممكن الحديث يكون كما ذكر هنا، قال ممكن يكون الحديث يتحدث عن السلف وعن وعن الحضر أو عن الخبر، أما القصة فتكون طويلة ولا تتحدث إلا عمن سلف. طيب، قصة يوسف عليه السلام أحسن القصص. خلي بالك الفائدة الخامسة دي مهمة جدا. قصة يوسف عليه السلام أحسن القصص، والسبب في تسمية هذه السورة أحسن القصص. ما ربنا بيقول إيه؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. ليه بقى؟ ليه كلمة أحسن القصص؟ دي الفوائد ايه؟ قال أحسن القصص من بين سائر الأقاصيص هو ما تضمنته هذه القصة من العبر والحكم. يبقى أول حاجة فيها عبر وحكم كثيرة، وما اشتملت عليه، الفائدة الثانية ما اشتملت عليه من التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤية والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش وجميل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا، وذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس والأنعام والطير وأخبار الملوك والممالك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن. شوف قد ايه كل ده في قصة ايه؟ ها؟ قصة واحدة. كل الفوائد دي ذكرت في قصة ايه؟ قصة واحدة. لذلك استحقت ان يقول عنها الله عز وجل احسن القصص. يبقى لما انا اقرأ الآية لماذا قال الله عز وجل احسن القصص؟ لما اشتملت عليه من هذه الفوائد. بس كده؟ لا، ده في فوائد اخرى. قيل سميت احسن القصص، ودي من الفوائد الجميلة التي ذكرها المفسرون، قيل سميت احسن القصص بحسن مجاوزة يوسف عليه السلام عن إخوته وصبره على أذاهم وعفوه عنهم وكرمه في العفو. قال تعالى لا تثريب عليكم اليوم. عايزين نقطع الفائدة دي ونستفيد منها استفادة كبيرة. هعيدها تاني عشان عايز يكتبها. قيل لماذا سميت هذه السورة بأحسن القصص؟ قيل لحسن تجاوز يوسف عليه السلام، لحسن تجاوز يوسف عليه السلام عن إخوته. شوف هو بعد اللي عملوا ده كله عمل ايه؟ ها؟ تجاوز عنه، تجاوز خلاص مش هيحاسبهم. ها؟ وصبره على أذاهم، صبر صبرا شديدا على أذاهم، وعفوه عنهم. مش بس كده، لا ده عفى عنهم كمان، خلاص مش هحسبهم، لا قد عفوت عنهم. والعفو منزلة أكبر وأعظم. وكرمه في العفو، ده عفو بكرم كمان. قال تعالى لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. شوف بقى أنت الكلام ده واحد بيعمله مع مين؟ مع أخواته. شوف الفائدة اللي احنا بنستفيدها في حياتنا. نبي الله يوسف عليه السلام يفعل هذا مع مين؟ ها؟ مع إخوة. تعالى النهارده شوف كل واحد فينا لما يزعل من أخوه زعل قد كده، مشكلة قد كده، مشكلة بسيطة، عشان باب، عشان حيطة، عشان أرض، عشان ضرب ابني، عشان زعقله، عشان شتمه، عشان طلب مني طلب، عشان زوجته، عشان زوجتي. شوف الكلام ده بقى بينا وبين إخواتنا. ها؟ محاكم، مصانع الحداد. لا تجاوز، لا صفح، لا عفو. ها؟ ليه؟ أخويا. يقول لك يا عم ده أخوك، يقول لك أيوه ما أنا عارف إن أخويا والله، بس هقتله. عارف إن أخويا بس حضرات، عارف إن أخويا بس والله ما يدخل بيت، عارف إن أخويا بس والله ولادي كوم ولادي كوم، أنا عارف إن أخويا. ما هي قيمة معرفتك أنه أخوك؟ أنه أخاك؟ بتقول والله عارف إن أخويا؟ عارف إن أخوك؟ وفي النهاية لا تصفح، لا تعفو، لا تسامح، لا تتجاوز. سبحان الله العظيم، أخوك. شوف هنا عمل ايه؟ جاوز وصفح وعفى وسامح إخوته. وبعدين ندعي ربنا نقول يا ربي سامحنا. هيسامحنا واحنا ما نسامحش إخوتنا؟ ها؟ أشقاؤنا، أبناء الآباء والأمهات. أخوك ده مين؟ ها؟ أخوك ده مين؟ ابن أبيك وإيه؟ وأمك، مش كده ولا إيه؟ مش ده أخوك؟ فهذا فعل يوسف عليه السلام الذي استفادت منه الدنيا كلها، ولذلك سميت هذه السورة أحسن القصص. ثم قيل بقى في تسميتها بأحسن القصص، قال بعض المفسرين لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيره وسيرهما. لما دايما الناس بتحكي له قصة واحد حب واحد، واحد حب واحدة، أو واحدة حبت واحد، دايما الناس بتحب تسمع القصص دي، صحيح؟ فهذه قصة حدث بها أن امرأة العزيز أحبت من؟ ها؟ يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف عليه السلام. لكن شوف بقى ما هي ردود الأفعال، ما هي هذه القصة، وإلى ماذا انتهت؟ هل انتهت إلى طاعة الله عز وجل ورضوانه، أم انتهت إلى الفاحشة والمعصية؟ عشان إحنا للأسف كثيرا من القصص التي نسمعها عن الحبيب والمحبوب، عن الرجل والمرأة حينما يقع بينهما الحب تنتهي بنهاية مأساوية بالفواحش والمنكرات والعياذ بالله بأرادل الكلام وقبيحه. لكن شوف الأدب القرآني كيف عالج هذه القصة وكيف ذكرها. وقالوا أيضا سميت أحسن القصص هذه الصورة لأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة. ودي كمان فائدة من الفوائد العظيمة الجميلة، سميت أحسن القصص لأن كل من ذكر فيها، يعني إيه كل من ذكر فيها؟ يعني كل شخص، كل إنسان ذكر في هذه الصورة انتهت قصته بالسعادة، انتهت قصته بشيء جميل، بخبر طيب، بأمر يحبه الناس. قال كل من ذكر في هذه الصورة كان مآله السعادة. انظر إلى يوسف عليه السلام، نهايته كانت سعيدة، نهاية الصورة كانت سعادة ليوسف عليه السلام صاحب القصة. وانظر إلى إخوته فنهايتهم كانت نهاية سعيدة. وانظر إلى أبيه أو إلى أبويه فنهايتهم معه كانت سعيدة. وانظر إلى امرأة العزيز فنهايتها كانت سعيدة. وانظر إلى الملك فإنه أسلم بيوسف عليه السلام وحسن إسلامه. وانظر إلى مستعبر الرؤية، الرجل اللي سألوه عن الرؤية فكانت نهايته سعيدة. وانظر إلى الساقي فكانت نهايته سعيدة. وانظر إلى الشاهد فيما يقال فما كان أمر الجميع إلا إلى خير. هنا نتوقف لأن موعد الصلاة قد حان. هذه الفوائد العظيمة الجليلة التي نستفيدها من دراستنا لقصة يوسف عليه السلام، نبي عظيم من أنبياء الله صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى أنبياء الله جميعا. نقف بإذن الله تعالى عند هذا الحد، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله نستكمل بقية الآيات ونبدأ في الفصل الأول من قصة يوسف عليه السلام. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقبولا حسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.